بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن يقرأ شيئًا من متن كتاب التوحيد عندك؟ ما حال تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر وخفي عندك يا أبا حسين؟ أنه يكون الخفاء أن هذا وصف يعود إلى الأكبر والأصغر، فمن الشرك الأكبر ما يكون خفيا مثل شرك المنافقين، أحسن، والأصغر مثل الرياء في الصلاة أو نحو ذلك من العبادات. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى إذا أطلق الرياء المقصود به الأصغر كما في الحديث. وقد يكون الرياء قد يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكن الأصل فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أصغر. طيب يا إخوان، يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاءت في النسخ أو في كثير من النسخ هكذا بدون تكملة الآية. ولها تتمة في موضعين: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية ما مناسبتها للباب؟ المناسبة التي من أجلها ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية تحت باب الخوف من الشرك أنها دلت على أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك لصاحبه، فأوجب له ذلك الخوف منه والحذر، أن يحذر من الشرك وأن يخاف منه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يغفر لصاحبه، الله عز وجل لا يغفر لصاحبه. وهل هذه الآية في حق التائبين أو في غيرهم؟ الجواب: أجمع أهل العلم أنها في غير التائبين، أنها في غير التائبين، يعني من مات ولم يتب من الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له، ومن مات وقد وقع في شيء دون الشرك فإن الله عز وجل يغفره إذا شاء إذا لم يتب منه. أما لو تاب فإن الله عز وجل يغفر للتائب ويصير التائب كمن لا ذنب له، يغفر للتائب من الشرك كما قال الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالله عز وجل يغفر الشرك إذا تاب منه، إذا تاب العبد منه. وتأملوا أيضا قول الله عز وجل حين ذكر قول النصارى: إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله في الآية بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني من تاب واستغفر من الكفر أو الشرك تاب الله عليه وغفر له إذن بإجماع أهل العلم أن هذه الآية في حق من؟ في حق التائبين أم في غيرهم؟ في غيرهم، يعني من مات وهو مشرك لم يتب من الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له، ومن مات ولم يتب من بعض المعاصي التي هي دون الشرك فإن الله عز وجل يغفر له إذا شاء. أما قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لاحظ إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهل هذه الآية في حق التائبين أو في غيرهم؟ عندكم عندك في حق التائبين بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن الآية التي هي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب، من تاب يغفر الله له ذنبه أجمع، لذلك عمم فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا. بخلاف هذا هو قول أهل السنة، هذا هو قول أهل السنة، والإجماع إجماع السلف وهو الإجماع المعتبر، وما سوى ذلك من خلاف وقع من المبتدعة فإنه لا يعتد به، المبتدعة لا يعتد بخلافهم ولا بوفاقهم، لا يعتد بهم. من المبتدعة الخوارج، خالفوا في هذا فإنهم حملوا الآية على التائب، قالوا إن المقصود بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أنها في حق التائب. يقال لهم: لو كان المقصود منها التائب لدخل الشرك في المغفرة، وما هو الذي يمنع؟ لأنهم يقولون ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب. يقال إذن والشرك كذلك داخل في المغفرة، داخل في المغفرة إذا تاب منه الشخص. فهمتم الآن الإشكال والجواب؟ طيب نعيد. هنا الخوارج هم يقولون بتكفير من؟ صاحب الكبيرة الذي يقع في شيء دون الشرك، يقولون كافر. طيب تحكمون عليه بالكفر، والله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أنه ليس بكافر. قالوا لا، هذا التائب. يقال إذن والشرك يغفره الله سبحانه وتعالى إذا تاب منه العبد. يقولون ماذا سيقولون؟ يعني هذه حجة عليهم، لأن الله عز وجل قد أخبر أنه يتوب على من تاب، يتوب حتى على الكافر إذا تاب من الكفر، يتوب على المشرك إذا تاب من الشرك، وهكذا. ولكن الخوارج يتحكمون في النصوص والأدلة بدون علم وبدون حجة. فأول الآية رد عليهم، أول الآية رد عليهم. طيب قوله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك، ما هو الدون؟ ما المقصود بالدون؟ قال أهل العلم المقصود بالدون ما هو أقل من الشرك من كبائر وصغائر، ما هو أقل من الشرك، وليس معناه ما سوى الشرك، فإن الكفر هو مما سوى الشرك. فهنا الله عز وجل يغفر ما دون ما هو أقل من الشرك، ولا يقال ما سوى الشرك، لأن هناك أشياء سوى الشرك، منها الكفر، ومنها سب الله وسب رسوله وسب دينه، ومنها أشياء كثيرة يكفر الشخص بها. فإذا قيل ويغفر ما دون ذلك، أي ما هو أقل من الشرك، أما ما هو نظير الشرك كالكفر فإن الله عز وجل لا يغفر لصاحبه إذا لم يتب منه الكفر أو الشرك. هذا المقصود بالدون في قوله ما دون. قوله سبحانه وتعالى لمن يشاء، لمن يشاء يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيه نعمة عظيمة من وجهين عند أن قال لمن يشاء. الوجه الأول أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب، وإن مات مصرا أي على ذلك الذنب. كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب، فمن وقع في كبيرا من الكبائر ولم يشرك بالله عز وجل فإنه لا يجوز أن نقول هذا يجب تعذيبه، يجب تعذيبه. الوجه الثاني أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين، وذلك أن يكونوا على خوف وطمع، لا يقول الشخص متساهلا بالذنوب بالكبائر يقول ما دام أن الله عز وجل يغفر ما دون الشرك أنا سأعمل المعاصي، سأرتكب بعض الكبائر. لماذا؟ قال لأن الله يغفر ما دون الشرك. يقال انتبه، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد لا يشاء الله عز وجل مغفرة ذنبك أنت، ليس لك حينئذ أن تقول هذا القول بأنك سيغفر لك هذا الذنب. ربما أن الله عز وجل لا يغفر ولا يتجاوز عن ذنبك ذلك حتى يعذبك في النار والعياذ بالله بسبب تساهلك في هذه الذنوب. هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ذكرت في موضعين من سورة واحدة، وهي سورة النساء. سورة النساء، وقد ذكر بعض أهل العلم فائدة في تكرارها في هذه السورة. قالوا من الفوائد، فوائد تكرارها، أن هذا يدل على أن الله عز وجل قد خص جانب الوعد والرحمة بمزيد من التأكيد، حيث إنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فرجح حينئذ الوعد على الوعيد، يعني صار الوعد من الله عز وجل أرجح من الوعيد. لماذا؟ لأن الآية تكررت وفيها وعد من الله عز وجل بأن يغفر الذنب الذي يكون أقل من الشرك إذا شاء سبحانه وتعالى. أيما أرجى، هذه الآية أم آية الزمر؟ آية الزمر هي قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال عنها بعض السلف هي أرجى آية في كتاب الله، وممن روي عنه ذلك عبد الله بن مسعود. أرجى آية في كتاب الله هي قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن هنا سؤال، أيما أرجى؟ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أم آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم؟ عندكم أرجى. طيب، من يخالف؟ أنت في مصب واحد. طيب، يعني أيما أرجى؟ كلاهما أرجى، ها؟ أحسن. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى كلاما ورجح بأن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أرجى من قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال هذه الآية التي في سورة الزمر مشروطة بالتوبة، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه
فإن الله عز وجل يتوب عليه. الآية التي هي قل يا عبادي هذه في حق التائبين مشروطة بالتوبة، أن الله عز وجل لا يغفر جميع الذنوب إلا إذا تيب منها، لا يغفر الشرك إلا إذا تيب منه، تاب العبد منه. أما بالنسبة للآية التي هي حديثنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنها شملت أو لم يشترط فيها التوبة، لم يشترط فيها التوبة، يعني لو وقع في بعض الذنوب ومات ولم يتب وهذه الذنوب هي أقل من الشرك أن الله عز وجل يغفر له إذا شاء. فأيما أرجى، التي شرط فيها التوبة أو التي لم يشرط فيها؟ ها؟ التي لم يشرط فيها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه والله أعلم. طيب يا إخوان، بقي مسألة مهمة، ما المراد بالشرك هنا الذي لا يغفر الله لصاحبه؟ هل هو الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ أو يقال هل هو الشرك الأكبر فقط أم الشرك الأكبر والأصغر مطلق الشرك؟ هنا لأهل العلم قولان، لأهل العلم قولان في هذه المسألة. القول الأول أن الآية عامة تشمل الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال لا يغفر أن يشرك، وأن دخلت على الفعل مؤولة بمصدر تقديره شركا أو إشراكا، لا يغفر شركا أي شرك كان، وقد دخل هذا المصدر المؤول في سياق النفي فأفاد العموم، أفاد العموم. إذن فالله عز وجل لا يغفر الشرك سواء كان أكبر أو أصغر على هذا القول، وهو ظاهر اختيار المصنف، ظاهر اختيار المصنف رحمه الله هو هذا، أن الشرك لا يغفر بنوعيه الأكبر منه والأصغر، وهذا يستدعي أن يكون الخوف أشد، أن تخاف من الشرك أكثر إذا كنت تعلم بأن الشرك لا يغفر لا كبيره ولا صغيره، يكون الخوف من الشرك أشد وأعظم، وهو ظاهر مراد المصنف رحمه الله تعالى. وذكر شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه هذا القول وأيده، وهناك قول آخر له عكسه وفي موضع تردد فيه. فالمسألة مهمة وتحتاج إلى دقة في النظر والتأمل، ورجحه بعض المعاصرين كالفوزان وغيره بأن المقصود هو مطلق الشرك أكبر كان أو أصغر لا يغفر الله له. القول الثاني أن المقصود بالشرك في هذه الآية هو الشرك الأكبر فقط، ولا يدخل فيه الشرك الأصغر، وهذا مروي عن أكثر أهل العلم، حتى يكاد أن يقال هو قول الجمهور. وممن أيد هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، كما في مدارج السالكين وفي غيره. وأن المقصود في هذه الآية الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله له، لا يغفره الله عز وجل. وأما الشرك الأصغر فإن الله عز وجل يغفره، لأنه لم يبلغ حد الكفر بالله سبحانه وتعالى والخروج عن دائرة الإسلام. قد يقول شخص: فكيف نصنع بالحجة التي جاء بها أصحاب القول الأول بأن الشرك هنا جاء في سياق النفي فأفاد العموم؟ ما الجواب عن هذا الإشكال؟ أجاب بعض أهل العلم فقالوا: قد ورد مثل هذا في الشرك الأكبر فقط، وذلك في قول الله عز وجل إنه بعد قوله: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذه الآية هي في الكفار، في من خرج عن الملة، في من أشرك بالله الشرك الأكبر، كما دل عليه إجماع أهل العلم على ذلك، إجماع المفسرين بأن المقصود به الشرك الأكبر. وكلمة يشرك جاءت في سياق الشرط أفاد العموم، لكن لم يقل أهل العلم بأنها عامة في الأكبر والأصغر، بل اتفقت كلمة المفسرين وكلمة أهل العلم على أن المقصود بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أنها في من أشرك بالله شركا أكبر. أنتم فهمتم معي كيف يرد على الحجة؟ كيف؟ حتى لا أستوحش. طيب، عندك يا جلال؟ أن كلمة يشرك دخلت في سياق من؟ الشرط. وإذا دخل في سياق الشرط أفاد ماذا؟ العموم. ولم يقل بعمومها هنا أحد من أهل العلم. طيب، وضح الآن؟ طيب يا إخوان، إذن القول الراجح أن المقصود بالشرك ها هنا الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فقد يغفره الله عز وجل لمن يشاء. ولأن هناك فروقا بين الشرك الأكبر والأصغر، فمن الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، يحبط جميع الأعمال، كما قال الله عز وجل له: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا الإحباط ليس في الشرك الأصغر، وقال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأيضا من الفروق أن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار بخلاف الشرك الأصغر فإنه لا يخلد صاحبه في النار. أيضا أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، أما الشرك الأصغر فإنه يظل في دائرة الإسلام. ومن الفروق أيضا أن الشرك الأكبر يبيح الدم والمال بخلاف الشرك الأصغر، فمن وقع في الشرك الأصغر فإنه لا يباح دمه ولا ماله. هذه فروق بينها أهل العلم، هناك فرق بين الشرك الأكبر والأصغر، ومن هذه الفروق أن الشرك الأكبر لا يغفر إذا لم يتب منه، إذا لم يتب العبد منه فإن الله عز وجل لا يغفره، أما الشرك الأصغر فإن الله عز وجل يغفره لمن شاء. طيب انتبه الآن، هنا أهل العلم نبهوا على أمر، الذين قالوا بأن الشرك، المقصود بالشرك هنا عموم ومطلق الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، ليس مرادهم أنه يكون خالدا في النار. انتبه، الذين قالوا بأن الشرك سواء كان أكبر أو أصغر لا يغفر إذا لم يتب منه، لم يقولوا بأنه يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار، ولكن مقصودهم أنه لا يغفر بمعنى أنه سيعذب لا محالة، سيعذب صاحب الشرك الأصغر لا محالة ولا يكون خارجا عن دائرة الإسلام ولا يخلد في النار، لكنه يعذب بقدر ذلك الذنب. هذا مقصودهم، وليس مقصودهم أنه يخلد في النار أبد الآبدين. طيب يا إخوان، هنا مسألة، هل الشرك من الكبائر، هل الشرك من الكبائر أو ليس من الكبائر؟ من الكبائر، فهو أكبرها كما ثبت في الصحيحين، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، بدأ بالإشراك بالله عز وجل بأنه أكبر الكبائر. وهناك تفاصيل في مسألة الكبائر، تعريفها وأقسامها ليس هذا موطنها أو مكانها. هنا مسألة أخرى، هل يحكم على من كفر بالله عز وجل جميعا بأنهم مشركون؟ قد عرفنا ما هو الشرك، أن يجعل مع الله عز وجل شريك في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهل يقال لليهود مشركون؟ لأن نجد في القرآن أن الله عز وجل يذكر إن الذين والذين هادوا والنصارى والذين أشركوا والمشركين، نجد هذه الألفاظ، فهل معنى ذلك أن اليهود والنصارى ليسوا مشركين؟ عندك، هم مشركون ها؟ وأنت يا رفيق، اليهود والنصارى هل يسمون مشركين؟ اليهود والنصارى هم كفار، لكن هل يسمون مشركين؟ من يأتي بالجواب؟ عندك عبد الكريم، اخبروني هل هم مشركون أم لا؟ عندك يا أبو عبد العزيز، هم مشركون وكفار، أحسن، تمام، مشركون بالله عز وجل. فاليهود نجد عندهم من الشرك ما لا يعلمه إلا الله، ألم يقولوا عزير ابن الله؟ يشركون بالله عز وجل ويجعلون معه غيره، والنصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة فهم مشركون، هم مشركون. بل في هذه الآية دليل على أن على أن اليهودي أو النصراني يسمى مشركا في الشرع من خلال هذه الآية. من أي وجه؟ من قوله ويغفر ما دون ذلك، ما هو أقل من ذلك، يعني أن الشرك كفر بالله عز وجل، فدخل اليهود والنصارى في قائمة الشرك والكفر، وما دون ذلك ما هو أقل من الشرك بالله عز وجل دخل فيه عصاة المسلمين. ففي الآية ما يدل على أن اليهود والنصارى وجميع الكفار يسمون مشركين في الشرع، يسمون مشركين في الشرع. هذه الآية فيها رد على ملل ونحل شتى. فيها الرد على المشركين، رد على المشركين بأن الله عز وجل لا يغفر شركهم إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل منه. وفيها الرد على الجهمية لأنهم لم يثبتوا أن الله عز وجل يغفر الذنوب. الجهمية طائفة مبتدعة ضالة كفرها أهل العلم لأنها نفت الأسماء والصفات عن الله، يقولون لو جئت بآيات فيها إثبات اسم من أسماء الله كالعليم السميع البصير الخبير وغيرها من الأسماء ينكرون هذه، لأنكروها. وكذلك الصفات، هذه الآية فيها رد عليهم بأن الله عز وجل يغفر الذنوب التي تكون دون الشرك. وفيها رد على المعتزلة، والمعتزلة هم الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يقولون الله غفور بلا مغفرة، الله عليم بلا علم، أعوذ بالله. هكذا ينفون عن الله عز وجل الصفات، يثبتون أسماء مجردة بدون معاني وبدون صفات. وهذه الآية ترد عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيها رد أيضا على الخوارج، فيها رد على الخوارج الذين يقولون بأن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار لا يغفر الله له، والله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن رغمت أنوف الخوارج. وفي هذه الآية رد أيضا على دعاة المساواة الذين يساوون بين المشرك والموحد، هناك مساواة بين المشرك والموحد، يقولون المشرك والموحد سواء لا فرق بينهم، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، المشرك ما يغفر له شركه حتى يتوب منه، وأما الموحد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا رد عليهم. وفي الآية تتمة نكملها وهي قوله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الضلال معناه العدول عن الطريق المستقيم، ويقال لكل عدول عن المنهج عمدا كان أو سهوا يسيرا كان أو كثيرا يقال هذا ضلال، إذا عدل عن المنهج الصحيح، إذا عدل ابتعد عن الصراط المستقيم، سواء كان خطأ أو عمدا، قليلا أو كثيرا، هذا ضلال، وبحسب ذلك البعد والعدول. لكن إذا أطلق الضلال البعيد، وصف الضلال بأنه بعيد في القرآن الكريم، فهذا لا يكون إلا إشارة إلى ماذا؟ إلى الشرك والكفر، إلى ما يخرج عن الملة. ضلال بعيد يعني خرج عن الملة، هذا في إطلاق القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى ها هنا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. فإذا وصف الضلال بأنه بعيد فهذا في ما خرج عن الملة، فيما خرج عن ماذا؟ عن الملة. وأما الآية الثانية: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. افترى بمعنى اختلق وافتعل وكذب، ويكون الافتراء في الإفساد، وقد استعمل في القرآن في الكذب وفي الشرك وفي الظلم. إثما عظيما، إثما أي ذنبا، فالإثم بمعنى الذنب، ووصفه بالعظم لأنه أعظم الذنوب. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود: أي الذنب أعظم؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيك.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فما المقصود بالشرك في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ عندك يا محمد الشرك الأكبر، أحسنت، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهناك حجة لمن قال إنه مطلق الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، وقد أجيب عن هذه الحجة بحجة أخرى واضحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه آية من الآيات الكريمات التي ذكرها المصنف في باب الخوف من الشرك، ولها مناسبة، هذه الآية لها مناسبة بالباب، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن إبراهيم عليه السلام إذا كان يسأل الله عز وجل أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ فما ظنك بغيره؟ لذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وقد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور، وذكره ابن عبد البر في التمهيد عن سفيان الثوري رحمه الله. فهذا هو الوجه الأول: إذا كان إبراهيم يسأل الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، أن يخاف من الشرك،
لا كما يقوله الجهال من الناس، إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولذا أمنوا من الشرك فوقعوا فيه، أمنوا من الشرك فوقعوا فيه. الوجه الثاني أن العبد كلما ازدادت معرفته بالله عز وجل كان خوفه أشد، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد كان إبراهيم عليه السلام من أعلم الناس بالله عز وجل، وكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك اشتد خوفهم من الشرك، اشتد خوفهم من الشرك. قوله الخليل، الخليل هو من كان في أعلى المحبة، لأن الخلة هي درجة ومرتبة من مراتب المحبة، بل أعلاها، أعلى مراتب المحبة، لأن الخليل هو الذي وصل إلى سويداء القلب. ولذا قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أصحابه، لكن ما اتخذ أحدا من أمته خليلا، بل اتخذ ربه سبحانه وتعالى خليلا، لأن الله عز وجل اصطفاه واختاره. فنجد أن النصوص الشرعية لم تثبت الخلة من الله عز وجل لأحد من البشر إلا لاثنين: إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي أن الله عز وجل يحب إبراهيم ومحمدا عليه الصلاة والسلام، أو عليهما الصلاة والسلام، حبا عظيما، حبا عظيما. وتأمل محبة إبراهيم لله عز وجل، لا يشرك مع الله عز وجل في تلك المحبة أحد، بل لا يعلو أو لا تعلو محبة أحد من الخلق على محبة الله سبحانه وتعالى. فولده إسماعيل اختاره الله عز وجل نبيا، ومع ذلك لما احتاج إليه إبراهيم وأحبه امتحن الله عز وجل إبراهيم في هذه المحبة، امتحنه فيها، فرأى في المنام أنه يذبح ولده، وهو أمر من الله عز وجل، فامتثل هذا الأمر ودعا إسماعيل ليعمل بما أمره الله عز وجل. وهذا الفعل يدل على أنه يحب الله عز وجل حبا عظيما، ولا يمكن أن يقدم على محبة الله عز وجل محبة النفس والمال والولد. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا، كان يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا أحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فأبو بكر هو أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم تصل إلى درجة الخلة. فالخلة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين ربه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه الصفة صفة الخلة نثبتها بأنها صفة نثبتها لله بأنها صفة من صفات الله عز وجل، وهي توقيفية لا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل، إلا بدليل. حتى الأنبياء، والدليل قد قام على إثبات ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس حين يقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيب الرحمن، فيفرق بين المحبة والخلة، أي أن إبراهيم هو الذي اتصف بهذه الصفة، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فله صفة المحبة. ويدعي بعضهم أن قوله حبيب الرحمن أبلغ وأعظم من خليل الرحمن، وهذا جهلا بمعنى المحبة والخلة. ومن هو أول من أنكر هذه الصفة؟ أول من أنكرها هو الجعد ابن درهم، ادعى أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا. فإذا بأمير من الأمراء، أمراء ذلك الزمن، وهو خالد ابن عبد الله القسري، يضحي به يوم الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إذ زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. وقد ذكر ابن القيم هذه القصة في نونيته فقال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. وهنا قال: وقال الخليل، أضاف القول إلى إبراهيم عليه السلام، أضاف القول إلى إبراهيم. وهل يشرع إضافة ما جاء في القرآن الكريم إلى قائله، إلى قائل القول؟ الجواب: نعم، يجوز أن يذكر قول بعض الأنبياء الوارد في القرآن الكريم فيقال: قال فلان كذا، قال موسى كذا، بدون أن يقول قال الله عز وجل عن موسى أو إخبارا عن موسى كذا، يصح هذا وذاك. والدليل على إثبات هذا الذي ذكر هاهنا عن المصنف، أن يضاف القول إلى القائل مباشرة دون الإخبار عنه، ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم، وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصيحابي فيقول إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الشاهد أنه قال فأقول كما قال العبد الصالح، ثم ذكر الآية، فيجوز أن تذكر الآية بأنها من قول ذلك النبي مباشرة، أو تخبر بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. قوله عليه السلام هذا التسليم أو هذا السلام اتباع للقرآن الكريم في أنبياء الله ورسله، فإن أنبياء الله ورسله ينبغي أن يصلى عليهم ويسلم. أما السلام فقد ذكره الله عز وجل في القرآن، السلام ذكره الله عز وجل في القرآن، قال الله عز وجل عن نوح وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح. وقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، وقال في موسى وهارون وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، وقال سبحانه وسلام على الياسين، سلام على الياسين. فالذي تركه الله عز وجل على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور في الآية بعدها، وتركنا عليه في الآخرين ماذا ترك؟ سلام، السلام عليهم المذكور. وقد قال جماعة من المفسرين منهم مجاهد وغيره كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وتركنا عليهم في الآخرين الثناء الحسن ولسان الصدق للأنبياء كلهم، ومن الثناء الحسن السلام، ومن الثناء الحسن السلام، فيقال حينئذ عليه السلام. وهل يقتصر على كلمة عليه السلام؟ الجواب نعم، كما ورد في القرآن، ففي القرآن الاقتصار بالسلام على أنبياء الله ورسله. وحتى بالنسبة لو ذكرت عامة لجميع الأنبياء حتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكان ذلك سائغا لقول الله عز وجل وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على عباده الذين اصطفى. فسلم رب العالمين على رسله وأنبيائه، بقي أمر الصلاة، هل يصلى على الأنبياء؟ لأن الوارد في القرآن هو السلام، فهل يصلى عليهم؟ يقال ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني عليهم السلام. أخرج هذا الحديث عبد الرزاق والخطيب والطبراني لكن إسناده ضعيف، ففيه عمر ابن هارون وشيخه موسى ابن عبيدة ضعيفان، ولكن قال ابن القيم: وموسى وإن كان ضعيفا فحديثه يستأنس به. وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة. الصلاة على جميع النبيين مشروعة. من هؤلاء الذين حكوا الإجماع إجماع أهل العلم العلامة محي الدين النووي وغيره أيضا. وقد حكي عن مالك أنه قال: لا يصلى على غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قال أصحابه: هي مؤولة، بمعنى أن لم نتعبد أو لم يأمرنا الله عز وجل بأن نتعبد بصلاة سوى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، خص النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. هذه بعض المسائل التي يحتاجها من يسمع كلمة عليه السلام في الأنبياء فيظن أن ذلك قصور أو غير ذلك. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قوله واجنبني من باب قول العرب: جنبته عن كذا، أي أبعدته. فمعنى اجنبني أبعدني، أو اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها، باعد بيننا وبينها. وقوله اجنبني أبلغ من قوله امنعني، لأن المجانبة فيها المباعدة، لكن المنع قد يراد به مع الاختلاط والقرب، لكن كلمة اجنبني أبلغ. إذا كان في جانب كان أبعد ما يكون عن هذا. قوله وبني، وبني ما المراد ببنيه؟ ما المراد ببنيه؟ ذكر في ذلك أقوال، من ذلك أنه أراد بنيه من صلبه، وهذا لا يعلم من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. وقيل أراد من كان موجودا حال دعوته من بنيه، أراد من كان موجودا حال دعوته من بنيه. وقيل أراد جميع ذريته ما تناسلوا. وقد رجح العلامة العثيمين رحمه الله القول بأن المراد بذريته ببنيه ذريته وما توالد من صلبه، الذرية وما توالد من صلبه هم المقصودون بقوله وبني. ولماذا لم يذكر البنات ذكر البنين؟ قال أهل العلم: لدخولهن تبعا في البنين. فالبنات يدخلن تبعا في البنين، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قوله أن نعبد الأصنام، الأصنام جمع الصنم، والصنم هو ما كان له صورة، تمثال مصور، هذا يقال له صنم. وهناك فرق بين الصنم والوثن، فالصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك. ومما يدل على أن الوثن ما كان موضوعا على غير ذلك حديث أو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والقبر ليست له صورة، ليست له صورة، دل على أن إطلاق الوثن يكون على من ليس له صورة. لكن قد يسمى الصنم وثنا، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. وقد كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأصنام، وهو الذي سعى في تكسير تلك الأصنام. فكل صنم وثن، كل صنم وثن ولا عكس، كل صنم وثن ولا عكس. فالوثن يشمل الصنم ما له صورة وما ليس له صورة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. بقي بعض الإشكالات في هذه الآية. من هذه الإشكالات يقال إن الأنبياء لا يعبدون الأوثان البتة، وإذا كان الأمر كذلك فما الفائدة من قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ ما الفائدة من ذلك مع أن الأنبياء من المعلوم قطعا أنهم لا يعبدون الأوثان؟ قال أهل العلم: هناك عدة أجوبة، منها ما قاله الزجاج: معنى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي ثبتني على اجتناب عبادتها، كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وجعلنا مسلمين لك، أي ثبتنا على الإسلام. فإبراهيم عليه السلام طلب أن يثبت على الدين، أن يثبت على الدين، وطلب الثبات على الدين مطلوب. الأمر الثاني أو الجواب الثاني أنه عليه السلام وإن كان يعلم أن الله عز وجل يعصمه من عبادة الأصنام، إلا أنه ذكر ذلك هضما للنفس وإظهارا للحاجة والافتقار إلى فضل الله عز وجل في كل المطالب، فهو يفتقر إلى الله عز وجل، لذلك دعا بهذا الدعاء، يفتقر إلى الله عز وجل في كل مطلب. وهناك أجوبة أخرى. إشكال آخر: يقال إن إبراهيم طلب من الله عز وجل ألا يجعل أبناءه من عبدة الأوثان، وقد عرفنا أنه ما توالد أن ذريته وما توالد من صلبه هم بنوه، هم بنوه، لكن نجد أن كفار قريش وقد كانوا من أولاده يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام. أجاب بعض أهل العلم بالأقوال التي مرت معنا في ذكر ما المقصود ببنيه، فقال بعضهم إنما أراد بنيه من صلبه كإسماعيل وإسحاق، وقال بعضهم أراد من أولاده وأولاد أولاده، وقد كان أولاده إسماعيل وإسحاق وأولاد أولاده يعقوب، وهؤلاء كلهم أنبياء معصومون من الشرك ومن عبادة الأوثان. وقد استجيبت هذه الدعوة فيهم جواب آخر، أن هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده، والدليل أنه قال، ودليل ذلك أنه قال في آخر الآيات: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا نظيره كما قال الله عز وجل عن نوح: إنه ليس من أهلك، قال الله عز وجل لنوح عن ولده: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فعلى هذا لا إشكال. وجواب آخر قيل إنه عمم في الدعاء فأجابه الله عز وجل في بعض دعوته ولم يجبه في الآخر، وهذا ظاهر بين. وهل يوجد من الأنبياء من لا تجاب دعوته؟ الجواب نعم، لحكمة يعلمها الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا الله عز وجل بدعوات، وكان من جملة الدعوات ألا يجعل بأس الأمة بينها شديد، ألا يجعل بأس الأمة بينها، فلم يجبه الله لذلك بل منعه الله منها، منعه الله منها. وهنا يقال إبراهيم إذا دعا بهذه الدعوة العامة يجاب له في بعضها ولا يجاب له في بعض آخر، لا يجاب له في بعض آخر. وهذا من أظهر الأقوال، ويليه القول الذي قبله أو الجواب الذي قبله. على كل، هذه الآية عظيمة القدر، ينبغي أن يتنبه لأمر الخوف من الشرك. فإبراهيم عليه السلام وهو فيما هو فيه من المقام والدرجة العالية والمنزلة الرفيعة، إلا أنه يخاف على نفس من الوقوع في الشرك، فلنخف على أنفسنا من الوقوع في الشرك، ولنخف على أنفسنا من الوقوع في النفاق. فقد ورد عن السلف أنهم كانوا يخافون على أنفسهم الشرك والنفاق وجميع الخصال الذميمة، كانوا يخافون على أنفسهم. يقول ابن أبي مليكة كما في البخاري قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما منهم رجل، أو أدركت عددا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف على نفسه النفاق، كلهم يخاف على نفسه النفاق. وكما قال الحسن: لا يأمن النفاق إلا منافق، لا يأمن النفاق على نفسه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا بارك الله فيكم.